بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المباركون، ما زلنا معكم نتفيأ ظلال سيرة أصحاب البقيع أو أهل البقيع، والأمر واسع في التسمية، وهم من كتب الله لهم أن يدفنوا في بقيع الغرقد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من سادات التابعين، ثم من مضى بعد ذلك من علماء الأمة إلى عصرنا هذا. وقلنا في اللقاءات الأول إننا لا نلتزم بالتسلسل التاريخي في عرض الأسماء التي نقدمها ونتدارس سيرتها ممن دفنوا في بقيع الغرقد. التابعي الجليل الذي نحن سنتكلم عنه اليوم هو سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب أحد سادات التابعين بإجماع العلماء، فما عسى أن نقول عن سعيد بن المسيب هذا التابعي الجليل الموسد في هذا البقيع، بقيع الغرقد. سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن، وأهل السير والأخبار، بل ورد في صحيح البخاري أن حزنا هذا كان صحابيا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الفأل والأسماء الحسنة، قال: بل أنت سهل. لكن حزن لم يقبل، قال: لا أغير اسما، سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب معقبا على هذا الخبر، قال: فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. قال: فما زالت الحزونة فينا إلى اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دابه أن يغير الأسماء ذات الدلالات غير الحسنة، هذا مضى من هديه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه، كما حرره الأئمة في موطنه. سعيد بن المسيب من أعظم ما امتاز به أنه كان يفتي والصحابة رضي الله تعالى عنهم أحياء متوافرون في المدينة. يبقى السؤال الآن: ما الذي هيئ سعيدا لهذه المنزلة العالية؟ ليس سهلا أن يفتي سعيد والصحابة موجودون في المدينة وهم أحياء. الجواب عن هذا أن هناك أسباب يمكن لمن استقرأ حياة سعيد بن المسيب أن يصل من خلال ذلكم الاستقراء إلى الأسباب التي جعلت سعيدا يصل إلى تلك المرحلة. سبب لا يختلف الناس فيه، وهو طلبه للعلم، وهذا يجتمع فيه سعيد ويجتمع فيه غيره ممن طلب العلم من علماء الأمة على مر الدهور وتوالي العصور. لكن هناك أسبابا خاصة، من أعظمها أن سعيدا رضي الله عنه ورحمه كان زوجا لبنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي أن سعيد بن المسيب كان متزوجا من بنت أبي هريرة. ولا ريب أن أبا هريرة حافظة الإسلام الأول، فكان سعيد بن المسيب أعلم الناس بحديث أبي هريرة، أعلم الناس بحديث أبي هريرة، لأن أبا هريرة كان أبا لزوجته. كذلك من خصال سعيد بن المسيب التي عانته على أن يكون رأسا في الفتية صلاته، فلا ريب أن حسن الصلة بالله والانقطاع إليه جل وعلا مما يورث العلم. وسعيد يقول عن نفسه: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. بل إنه جاء عنه في خبر آخر أنه ما أذن المؤذن لصلاة منذ 30 سنة إلا وهو في المسجد. ولا ريب أن الصلاة أعظم ما كلف العباد به بعد توحيد الله، فكون الرجل يحافظ عليها 40 عاما في جماعة هذه صلة عظيمة وقرب من الله جليلة. وهذا كله من طرائق نيل العلم، لأن العلم فضل، وحسن الصلة بالله تجعل العبد أهلا لأن ينال فضل الله. ألا ترى أن الله جل وعلا لما أثنى على عبده ونبيه إسماعيل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والخليل لما وضع زوجه وابنه قال: ربنا ليقيموا الصلاة. كذلك من الأسباب التي جعلت سعيد بن المسيب إماما في الفتية، مع ما ذكرنا من كونه زوجا لبنت أبي هريرة ومع كونه محافظا للصلاة، أنه رضي الله تعالى عنه رحمه الله تبارك وتعالى كان حريصا على السعي في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أزمنة طويلة يجمع العلم، وهذا قدمناه إجمالا ونقوله تفصيلا. لقد بذل أولئك الأخيار جهدا كبيرا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبثق من هذا الإجمال شيء أقل أشد تفصيلا، وهو أنه كان يستوطن هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة دار العلم الأولى ودار السنة على وجه الخصوص، كما سيأتي في الحديث عن الإمام مالك رحمه الله. فالمدينة يؤتى إليها وفيها البقية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال أهلها خاصة في ذلكم الرعيل والجيل الذي نشأ فيه سعيد، ما زال أهلها ينهلون من الصحابة، والصحابة قد أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلكم ثلاث عوامل أسهمت في جعل سعيد بن المسيب إماما في الفتية، رغم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم يومئذ أحياء. الحديث عن سعيد بن المسيب يطول، لكن من لطائف ما يمكن أن يقال عنه علاقته مع الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف قائد أموي شهير، عرف بسفك الدماء والغلظة حتى مع بعض الصحابة كشدته على أنس رضي الله تعالى عن أنس، لكن سعيدا سلم من أذى الحجاج. ويظهر أن الحجاج فيه شيء من التناقض في شخصيته، فهو رغم أنه شديد على أنس إلا أن فرغم أنه كان شديدا على أنس إلا أنه كان لطيفا مع سعيد بن المسيب. فسئل سعيد: لما الحجاج لم يتسلط عليك رغم ما عرف من بطش الحجاج ونقمته على الناس دون تمييز؟ فقال: إن الحجاج دخل المسجد النبوي ذات يوم وكان لا يتم ركوعا ولا سجودا، فحصبته أي بحجارة ثم علمته. فغالب الظن أن الحجاج استحيا من سعيد في هذا الموقف وحفظ لسعيد أنه علمه الصلاة، وقد قلت إن الحجاج جمع في شخصيته كثيرا من التناقض، فكون إنسان يحفظ لرجل علمه الصلاة يدل على أنه رجل يحفظ المعروف ويعرف قدر الناس، ثم يأتي منه طرائق أخرى تناقض هذا المبدأ كقتله لسعيد بن جبير وإساءته لأنس رضوان الله تعالى عليه. ولا يعنينا الخوض في حياة الحجاج بقدر ما يعنينا الكلام عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى. كذلك سعيد عرف عنه تأويل الرؤيا، وكان يقول إن أكبر أمد لحصول الرؤيا 40 عاما، وفي هذا نظر لكن هذا قول سعيد. ومن غرائب ما أوله سعيد بن المسيب أن رجلا رأى أن الغراب يقع على الكعبة، رأى فيما يرى النائم غرابا يقع على الكعبة، فأولها سعيد بأن الحجاج بن يوسف يتزوج ينكح ابنة عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. فما لبث الناس أياما إلا والحجاج يتزوج ابنة عبد الله بن جعفر، فالناس فيهم شغف للسؤال للتعليل، فذهبوا إليه قالوا: يا أبا محمد كيف عرفتها؟ قال: الغراب فاسق، فلم يأتي في خلدي فاسق أنا ذاك أعظم من الحجاج، والكعبة شريفة فلم يأتي في خلدي امرأة شريفة من آل بيت النبوة في ذاك في وقت ذاك السؤال أشرف من بنت عبد الله بن جعفر، فعلمت. والوقوع كناية عن الزواج والنكاح، يقال وقع الرجوع على امرأته هي أتاها، فأولتها بما أولتها فوقعت. ولما مرض الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحسن وسد في هذا التراب تراب البقيع، لكن لاشتهار أمره لم نذكره في الأخيار الذين نترجم لهم ولا يقدع هذا في منزلته رضوان الله عليه شيء، الحسن في أخريات حياته مرض، ثم رأى فيما يرى النائم أنه يقرأ أو مكتوب على جبهته في رواية: قل هو الله أحد. فلما أفاق وأخبر أهله بما رأى كأن بعض أهله اطمأن على أن الحسن سيبرأ، فذهبوا إلى سعيد بن المسيب وأخبروه بالرؤيا، فأخبرهم أنه لم يبقى في حياته وأجله إلا القليل، ما هي إلا أيام يسيرات، ومات الحسن بن علي ووسد كذلك في هذا البقيع بقيع الغرقد رحم رضوان الله تعالى عليه. والذي يعنينا من هذا الجانب ليس خبر الحسن، وإنما خبر ما أفاءه الله جل وعلا على سعيد بن المسيب من تأويل الرؤيا. ويقولون كذلك إن عبد الملك بن مروان رأى أنه يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فذهب إلى سعيد بن المسيب فسأله، فقال: تلد 4 كلهم خلفاء. فوقع هذا التأويل حتى بعد وفاة سعيد، فولد عبد الملك بن مروان الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وكلهم حكموا ونالوا الملك والخلافة، فهو أول البول بالمني لأن مخرجهما واحد، وأول محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة والإمامة في الدين، فكان كما قال. إذن نحن أمام شخصية جمعت القدرة على تأويل الرؤيا، وجمعت من باب أولى وأشرف العلم وجمعت إلى هذين التقوى وهي المال الذي يعتز به المسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.